جاء في الرياء في هذا الباب. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الواردة فيما يتعلق بالرياء، والرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية. وهي إظهار العبادة، إظهار العبادة لإرادة مدح الناس، وهي إظهار العبادة لإرادة مدح الناس، إظهار العبادة لإرادة مدح الناس. فهذه أو هذا معنى الرياء كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. فهي الرياء مشتقة من الرؤية، مشتق من الرؤية، لها معنى من الرؤية البصرية. يقوم رجل كما سيأتي في شرح في الحديث، يأتي بعباد العبادات الشرعية، القصد من هذه العبادة جذب أنظار الناس إليه، وما يستفيد من ذلك؟ مدح الناس، يريد مدح الناس، يريد ثناء الناس لما يرونه من صلاحه، من صلاته، من صيامه، من نفقته. وهنا تأتي فائدة كذلك أخرى متعلقة بذلك. إذن ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الفرق بينهما واضح من اشتقاق الرؤية، الرياء من الرؤية، والسمعة من السماع. فالرياء من الرؤية، تفعل أعمال لكي يراك الناس، والسمعة ترفع صوتك بأشياء حتى يسمعك الناس. فالرياء متعلقة بالنظر، والسمع متعلقة بالسمع، مثل السماع، مثل قراءة القرآن، مثل وعظ الواعظ. فقد يتكلم بعض الناس بكلمات ويريد من هذه الكلمات جذب أسماع الناس إليه، يحسن صوته بالقرآن، ليس رغبة في نيل ترتيل القرآن، لا، رغبته في هذا التحسين والترتيل أن ينال ماذا؟ سمع الناس، يستمعون إليه فيمدحونه ويثنون عليه وماذا؟ ويذكرونه بخير. وهكذا خطيب قد يخطب في خطبة أو ماذا، أو في محاضرة أو في موعظة، وقصده بهذا الوعظ ليس نفع الناس، وإنما يريد جذب أسماع الناس. فكل الرياء وصاحب الرياء وصاحب السمعة، القصد من أفعالهم جذب مدح الناس. فالرياء بأفعاله وماذا، وكذلك صاحب السمعة بصوته، وكل ذلك ما أدى واحد. فقال: باب ما جاء في الرياء. ووجه إدخال الرياء في باب التوحيد لأن من الرياء ما يكون شرك، من الرياء ما يكون شرك، فناسب أن يدخل هذا الباب في كتاب التوحيد. ومن صور الرياء الشركي، قال العلماء مثلوا بمن يدخل في الإسلام رياء، يدخل في الدين رياء، يدخل في الدين رياء، يريد جذب أنظار الناس. رجل كافر أراد أن ينال ماذا؟ تسليط الأضواء عليه، وأن يذكر في المجالس والجرائد المحلية والدولية والعالمية. فماذا فعل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. كبر الناس، ما شاء الله، الفنان العالمي أسلم، وذاك الرجل الدبلوماسي أسلم، وما دخل رغبة في الإسلام، هذا الرياء فقط، مدح الناس، ثناء الناس، جلب أنظار الناس إليه، فهذا لا ينفعه، هذا رياء الكفر. ولو دخل في الإسلام بلسانه لكن ما أراد الإسلام حقيقة، فهذا رياء شركي. ومثلوا أيضا علماء بالرياء الشركي إذا رأى في عمل تركه كفر، إن رأى في عمل تركه كفر، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، على قول من قال بتكفير تارك الصلاة. فالذي يقول بأن ترك الصلاة كفر، فمتى ما رأى العبد في صلاته فهو كافر، متى ما رأى العبد في صلاته فهو كافر، هذا على قول من قال بأن الصلاة، بأن الصلاة تركها كفر، إذا صلى ما يصلي إلا لثناء الناس، لا يريد مرضاة الله جل وعلا، فعمله حابط كأنه ما صلى. الذي يرائي بعمله يحبط عمله. فصلاة مع رياء لا صلاة، صلاة زائد رياء معناها لا صلاة. إذا ما صلى على مذهب من قال بأن تارك الصلاة كافر، هذا كافر لأن صلاته لم تقبل، لأنه ما أدى صلاة، ما أدى صلاة على الوجه المطلوب. فيقول العلماء هذا على قول من قال بأن ترك الصلاة كافر، فمن رأى في صلاته فقد كفر. وهذا كما يقول على هذه المسألة، وثم يكون تنازع بعد ذلك، وهذه مسألة خلافية في من قال بكفر تارك الصلاة. ما هي الصلاة يكفر بها؟ هل بترك الصلوات الخمس، أو هل بيكون بترك الجمع والجماعة، قصد الجمع والصلوات الخمس الأخرى، أو يكون بترك صلاة واحدة؟ وهذه مسألة كذلك متنازع عند من قال بتكفير تارك الصلاة. ولكن هكذا يمثلون العلماء، إذا مثلوا بالرياء الشركي مثلوا بهذه الصورة، أن يرائي بعمل تركه كفر. فبما أن الرياء يكون منه الشرك فناسب أن يدخل في كتاب التوحيد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالتحذير من الرياء بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، التتمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا موطن الشاهد من الآية، هذا موطن الشاهد. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر رأس الآية أن تأتي بتمامها، لأن بتمامها تأتي عند هذا الشاهد: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية يستدل بها العلماء على وجوب الإخلاص، هذه الآية يستدل بها العلماء على وجوب الإخلاص: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما مر معنا عندنا أحدا نكرة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالله لا يرضى أن يشرك معه أي أحد، سواء كان ملك، سواء كان نبي، سواء كان مخلوق، ولو كان كذلك كلام الناس، هذه إشراك مع الله جل وعلا. الأصل أن العبادة تؤدى لمرضاة الله فقط لا غير. فإذا زاحم النية شيء آخر، كأنك تريد أن تؤدي الصلاة لله ولمرضاة الناس، لكلام الناس، لثناء الناس، لمدح الناس، فكأنك نازعت الله في قصد العبادة، هنا دخلت في الشرك، دخلت في الشرك، لأنك هذه العبادة أصبحت مشاركة بين من؟ بين الله وبين المخلوقين، زوحمت. فهنا وقع الشرك. فقال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، العبادة تؤدى لله، لا تجعل تخالط شيء من رغبات أو شيء من إرادات. ولهذا كان العلماء يستدلون بهذه الآية على وجوب الإخلاص، ويردون به على أصحاب الرياء. الذي يرائي يدخل في الآية، يدخل في الآية، فإنه قد ماذا؟ جعل مع الله شريك، جعل مع الله شريك، وذاك في القصد والإرادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح وهو حديث مرفوع، يقول فيه ربنا جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. هذا موطن الشاهد، من أشرك، من عمل عملا، وهنا نكرة، عملا نكرة في سياق الشرط. وكذلك مر معنا من قواعد الأصولية أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، من عمل عملا، عملا نكرة، وهنا سياق الشرط من، فهنا يفيد ذلك العموم، من عمل عملا، أي عمل تعمله، أي عمل تعمله تتقرب به إلى الله جل وعلا، من أذكار، من أوراد، من أعمال صالحة، من صلاة، من زكاة، من نفقة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، شاركت غير الله في هذا العمل، ويدخل في ذلك الرياء. لأن المرائي إذا صلى يصلي وفي قصده أن ينال كلام الناس، يدخل أحدهم أحد الناس إلى الصلاة، يدخل المسجد فيرى أن زيد وعبيد هنا في عن ميمنته، فإذا صلى قال سأحسن صلاتي، يقول الله أكبر، يكبر ويطأطئ برأسه يدل على خشوعه، وربما يترنم بالآيات مظهر ماذا تدبره، وإذا ركع انخفض راكعا بكل هدوء طمأنينة وماذا، ويشد ظهره متبعا للسنة ويرفع حركات لله الحمد ظاهرها السنة، لكن ماذا قصده؟ جذب أنظار الناس، يريد أن الناس ينظرون إليه وما يمدحونه ويذكرون بخير، انظر فلان ما أحسن صلاته، فلان طيب على السنة، وكذلك يريد ماذا أن الناس يثنون عليه خير، وخاصة بعض الناس مثل من يفعل يريد ماذا إذا كان أراد يعني محمدة أو منقبة فيفعل هذه الأشياء، فأشاهد من ذلك هذا أشرك، هذا أشرك، الشرك والشراكة مشاركة، الشرك مأخوذ من المشاركة، فهذه فيه معنى المشاركة، لأنك لأن هذا المخلوق إن سألته قد يقول أنا أصلي لله جل وعلا، لكن شارك، شارك العمل بالشرك، والشرك ماذا؟ هو قصد المخلوقين. قال تركته وشركه، أحبط الله عملك، فمن عمل عملا فيه رياء فإن عمله محبوط، فإن عمله يحبط. والظاهر وهذا الحديث ظاهر دلالة في ماذا؟ في تحريم الشرك، وأن الشرك مما حرمه الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتعبد الله بعمل فيه رياء، ومن عمل عملا فيه رياء فقد ماذا؟ حبط عمله، أو قد حبط عمله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال رواه أحمد، هذا الحديث رواه كذلك ابن ماجه والحاكم، رواه ابن ماجه والحاكم، ويحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، وأعله آخرون، أعله آخرون، ذهب جماعة من العلماء إلى تضعيفه، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذهب إلى تضعيف وإلى تعليل هذا الحديث وأنه ما ثبت، لكن شيخ الألباني لعله شواهد ورآها أنها تصلح. طيب على صحة هذا الحديث يقول نبينا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، فيها دلالة على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على توضيح أمته ماذا فيه الإعلام بما يضرهم في دين ودنياهم، وفي كذلك خوف الرسول على أصحابه من الوقوع في الشرك، فإذا كان ذلك في أصحاب نبينا فما بالك بأمثالنا، فنحن من باب أولى وأولى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوا المبلغ العالي من التقى والورع والخوف والوجل من الله جل وعلا، ومع ذلك كله كان يخاف عليهم من يقع فيهم شيء من هذا الشرك، من الشرك الخفي وهو الرياء، فإذا كان الرسول يخاف على أصحابه فنحن من باب أولى أن نخشى على أنفسنا، أن نخشى على أنفسنا، فالمسلم يتحرى، يتحرى في أعماله ويبتعد عما يكون فيه رياء وسمعة. وكم استطاع الإبليس البغيض اللعين أن يخدع عباد الله في هذه الأعمال، كم من عمل يعمله ظاهره لله وفي الله، لكن ماذا فتش ومحص لعلم أن في عمله نسبة من النظر إلى كلام الناس والبحث عن ماذا عن أنظار الناس، وهذا مرض ماذا؟ مرض بغيض، مرض خبيث. وانظروا لقول نبينا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال أعظم خطر يواجه البشرية، ومع ذلك يرى نبيه أن هذا الشرك يخشاه من أصحابه، لأن المسيح قد ماذا؟ قد يستطيع الخلق أن يتركوه وأن يعلموا فتنته بما أوتوا من سبل النجاة، لكن الشرك خفي بخفائه لا يعلم، الدجال أمامك تعرفه وتماذا وتواجه بالذي يدفعك عنه، لكن الشرك الخفي ما تدري عنه، ما تدري قد تسرب إلى داخل قلبك وصدرك، فتأصبحت أعمالك لغير الله جل وعلا. قال بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هو يصلي فما تسرب إليه الرياء فصلى لغير الله سبحانه وتعالى، والصلاة تمثيل فقط، وإلا يدخل ذلك في كل أعمال، في كل أعمال يدخل في ذلك النفقة والصدقة وكذلك البناء ونحو ذلك، ولعل يخفاكم حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، ما الذي أوقعهم في غضب الله جل وعلا وأصبحوا ماذا من أول من يدخلون نار جهنم؟ الذي أوقعهم في ذلك الرياء، الرياء والسمعة، ذاك المناضل وذاك المجادل وذاك المناضل وذاك القارئ وذاك المنفق، ذاك أنفق أمواله لكن ما أراد وجه الله، وإنما أراد كلام الناس أن يقال عنه جواد وقد قيل فيؤمر فيسحب إلى النار. وآخر المجاهد ترك ماله وعياله وأهله ووطنه ماذا على حد زعمه أنه يريد رفع راية كلمة لا إله إلا الله، لكن في حقيقة أمره ما جاهد وما قاتل إلا يقال عنه مناضل، يقال عنه شجاع، يقال عنه جريء، أراد السمعة، فهذا يجرجر على وجهه إلى نار جهنم. وأما الثالث فذاك الذي ماذا يعلم الناس الخير لكن لا يعلم لله وفي الله لنفع ما لنفع نفسه أولا ثم نفع إخوانه، ولا أراد لرفع الجهل ماذا عن أهل بلده، وإنما أراد بوعظه وأراد بإرشاده أن ماذا أن يسلب وأن يجذب أسماع الناس إليه، فهذا يجرجر على قفاه وعلى وجهه في نار جهنم. فانظروا كيف كانت أعمالهم حابطة محبوطة مردودة على وجوههم لما تركوا هذا الشرط العظيم، تركوا الإخلاص فوقعوا في الشرك وهو الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، فأمر بهم فماذا فألقوا في نار جهنم والعياذ بالله. فشاهد من ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب أن يبين خطورة الرياء وأنه مما يقدح في ماذا في كمال التوحيد الواجب، فإن العبد الموحد من توحيده لله جل وعلا أن يخلص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص الأعمال لله جل وعلا هذا هو الموحد. لكن الذي يجعل أعماله ليست لله فقد انقدح توحيده، انقدح توحيده. فهذا ملخص هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب هذا الباب معناه بمعنى العام أن الإنسان يعمل قالون بعمله أي العمل الصالح، يعمل العمل الصالح ومبتغاه من هذا العمل الصالح يريد دنيا، ومقصود بالدنيا يريد ماذا؟ يريد ثوابها ويريد أجرها، يريد أجرها. فهذا إنسان يعمل عمل صالح لكن يريد من هذا العمل الصالح يريد شيء من حظوظ الدنيا، يريد شيء من حظوظ الدنيا، يريد أموال، يريد مناصب، يريد جاه. فهذا الذي أراد المؤلف بقوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب والذي قبله فيه تشابه، هذا الباب والذي قبله فيه تشابه، لكن يختلفان من حيث ماذا؟ يختلف هذا الباب عن الباب الذي مضى بأن باب الرياء، أن باب الرياء يريد الرجل منهم ثناء الناس، ثناء الناس، يريد سماع كلام المدح فقط، يطلب ذلك ثناء الناس، ذاك يمدحه، ذاك يزكيه، ذاك ماذا يثني عليه، يريد جذب كلام وأسماع الناس إليه، هذا في الرياء، هذا المرائي. أما هذا الباب إرادة الإنسان بعمل الدنيا فهذا يريد عرض من أعراض الدنيا، يريد عرض من أعراض الدنيا، هو لا يريد فقط ثناء الناس بل يريد ما هو أعظم من ذلك، يريد دنيا، منصب، جاه، مال، فيبذل دينه ويبذل أعماله الصالحة لكي يتحصل على ذلك، لكي يتحصل على ذلك. فهذا الفرق بين البابين، الرياء يريد كلام الناس، وأما هذا الباب فهو لمن أراد عرض من أعراض الدنيا، وكلاهما خاسر، كلاهما خاسر، هذا خاسر وذاك خاسر. وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ قال العلماء هذا الباب أعظم من ذاك، الذي يريد عرض الدنيا أعظم من المرائي. قال لماذا؟ قال لأن المرائي قد يقع منه الرياء أحيانا، أحيانا يقع منه الرياء أو يعرض عليه الرياء أحيانا، أما الذي يريد عرض الدنيا قال ماذا؟ قد يسترسل معه ذلك، يسترسل معه ذلك ويكون ماذا في كثير من أعماله، ويكون في كثير من أعماله. هذا الذي يريد عرض الدنيا إذا وجد أن هذه الطريقة سبيل في جذب الدنيا سيتخذ أكثر من مرة. إذا استطاع بالعمل الصالح أن يأتيه بمال وخلاص سأمشي على هذا المنوال، هذا باب خير، فأصبح ماذا يفعل؟ أعمال الصالحة لطلب الدنيا، لطلب الدنيا. مثل رجل يحفظ القرآن مثلا، يحفظ القرآن، لماذا يحفظ القرآن؟ يحفظ القرآن همه أن ينال منصب، أن ينال منصب، ينال جاه، وهكذا يفعل، يتزين ماذا مثلا؟ بزي السنة. هو لا يحب السنة ولا شيء، لكن يرى أنه إذا تزي بزي السنة في مجتمع سني أنه ماذا سيعطى له منصب، فهي ماذا يتحرى أن يعمل هذا العمل الصالح، ليس حبا في السنة لكن حبا في المال، حبا في المال، فيتخذ السنة سلم لكي يصعد إليه حتى يرتقي إلى عرض من أعراض الدنيا. وهكذا قس، مثل بعض الناس لربما يريد شخص يريد أن يكون قاضي، يريد أن يكون قاضي على قرية، يسمع أن القضاء يستلمون في وظائف مئات الألوف، فيقول أنا سأحفظ الشريعة، أتعلم الشريعة، وليس حبا في الشريعة ولا حبا في الأحكام الإسلامية، لكن هذا الطريق لكي توصلوا لهذا المنصب فيتعلم ذلك. هذا ماذا؟ عمله لدنيا، ليس عمله لله وفي الله. وهكذا قس، وهكذا قس. كذلك رجل يريد شيء من أعراض الدنيا، يريد الزواج، تقرب إلى بني فلان، أريد بنتهم، قال انتبه، آل فلان أناس أهل استقامة وصلاة، وأنت ما أنت مصلي، إذا علموك أنك تارك صلاة ما يعطونك بنتهم. قال خلاص أنا سأصلي هذه الأيام مدة شهر لما حتمر موضوع الخطوبة ثم أترك الصلاة، أعوذ بالله. يفعل بعض الناس فيصلي، يصلي ها يحصل، ها يحصل، هذا موجود، فيصلي لماذا؟ حتى يرى، حتى عمه يراه، فيصلي ماشي في الصف الأول، الصف الأول يحضر حلقات العلم، ولا هو حول حلقات ولا هو حول الصلاة، أعوذ بالله. لكن يريد ماذا؟ كما يقول الشاعر، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. فهذا يريد بعمل الصالح شيء من حظوظ الدنيا، يد امرأة، مال، منصب، جاه، وهذا كثير، وهذا كثير. فهذا الفعل ماذا يدخل في هذا الوعيد الذي سيأتي بيانه، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهذا من الشرك، لأن المرائي أشرك لأنه دخل مدح الناس، وهذا أيضا أشرك لأنه دخل ماذا؟ قصد الدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية لبيان أن هذا من صنيع أهل الكفر، أن هذا من صنيع أهل الكفر، فمن صنيع الكفار أنهم ماذا حظهم؟ أنهم يريدون مطالب الدنيا، نيتهم وقصدهم أنهم يعيشون للدنيا. فالمؤمن يحذر لا يكون هذا حاله، لا يكون حاله في الدنيا كحال كافر، قصدك وطمعك في الدنيا حظ الدنيا، قصدك لا يخرج عن ماذا؟ عن نيل مرضات البطن ومرضات الفرج. المؤمن أعظم من ذلك، قصده يعيش في هذه الدنيا يريد مرضات الله جل وعلا. فالكافر هذا حياته، يريد بقدر ما يستطيع أن ياهو يعمل الأعمال، يريد بذلك حظ من حظوظ الدنيا. ففي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، قال علماء أي ثوابها، نوفي إليهم أعمالهم. وهنا مسألة، قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن كل من كان عملا صالحا وأراد به الحياة الدنيا هل ينالها؟ ظاهر هذه الآية ينالها، ظاهر هذه الآية أنه ينالها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم أعمالهم. رجل يفعل أعمال يريد الصحة، نعطيه الصحة، يريد يفعل أعمال يريد ماذا؟ ثواب الدنيا من المال والمنصب، نعطيه إياها. لكن بقي هل هذا على إطلاقه؟ قال علماء: هذا ليس على إطلاقه، ليس كل من عمل للدنيا يتحصل عليها، ليس يتحصل عليها، فإن هذه إن كانت عامة لكنها مقيدة بآية أخرى، هذه الآية مقيدة بآية أخرى، وهي في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فربنا جل وعلا سيعطي الدنيا لمن أرادها لكن بإرادته لمن أراد سبحانه وتعالى. فلهذا هنا يرتفع الإشكال، لأن بعضهم يقول كيف هذا، كيف ربنا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نعطيها الذي يريدون، وكيف نرى بعض الكفار يريد الدنيا وما أعطيها، يفعل أعماله وما يعطى الدنيا ولا يعطى الصحة ولا يعطى ماذا الرغد في العيش. يقال نعم هذه الآية ليس على إطلاقها، فهي مقيدة بتلكم الآية، فربنا سيعطي الدنيا لمن أراد، يعطي الدنيا لمن، فليس كل كافر يتحصل على دنياه، ليس كل كافر يتحصل على دنياه، وإنما يعطيها الرب لمن أراد ولمن شاء سبحانه وتعالى. فشاهد يستمر من هذه الآية أن من الكفار أن فعلهم أنهم يبتغون من أعمالهم ماذا أجر الدنيا، والمؤمن لا يكون هذا حاله، فهذا حال من لا خلاق له، وإنما المؤمن قصده ونيته أعظم من ذلك، يريد بأعماله مرضاة الرب سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طب هذا الحديث فيه مسائل متعلقة بهذا الباب. أولا في قول نبينا تعس، وقال العلماء تعس تأتي بمعان، تأتي بمعنى شقي، وتأتي بمعنى سقط، وتأتي بمعنى هلك، تأتي بمعنى شقي، وتأتي بمعنى سقط، وتأتي بمعنى هلك، هذا من معاني تعس. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، عبد الدينار أي طالبه، أي طالبه، الرجل يطلب الدينار وشبه بالعبد، يدلك على عظيم حرصه، يدلك على عظيم حرصه وعلى عظيم طلبه للدينار، حيث أنه ماذا أصبح كالعبد، أصبح كالعبد للمال الدينار. والدينار هنا ما كان من ذهب، الدينار هنا ما كان من ذهب. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والدرهم ما كان من الفضة، العملات عند العرب كان يتعاملون بالدينار والدرهم العملات، فالدينار عندهم ما كان مصكوك من ذهب، والدرهم ما كان مصكوك من الفضة، فهذا معنى الذهب الدينار والدرهم، فدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وهذا دعاء يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الحرصاء الحريصين على جمع الأموال من ذهب وفضها، أن شبههم نبينا بالعبودية، فدعا عليهم بالشقاء والتعاسة، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة هي أعلام، أثواب، أثواب وأزياء، أثواب وأزياء لها معنى خاص عند أهلها، الخميصة والخميلة أنواع أثواب، أثواب كان العرب يستخدمونها. ومن الأشياء ماذا أن الذي ماذا تنظر الناس إليها لنفاستها، لنفاستها ولغلائها، هذا الخميصة والخميلة، العلماء في ذلك لهم ماذا مسميات وتعريفها، لكن نعلم بالجملة أن الخميصة والخميلة عبارة عن أثواب، وهي من أثواب الغالية عند العرب. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فنبينا ذكر هؤلاء أناس حرصوا على الدنيا، حرصوا على مالها، وحرصوا على ماذا، على ثيابها وزينتها. قال نبينا إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. بلغ من حال هذا العبد للدنيا أنه يتعامل مع الله جل وعلا بهذه المعاملة، تعامله مع الله قائم على الدنيا، تعامله مع الله تعامل مع الدنيا، ليس فقط يتعامل مع الخلق على الدنيا، بل حتى مع الله، حتى مع ربه. بلغ من تعامل مع ربه جل وعلا أنه إن أعطي رضي، أي إن قدر الله له رزق، معنى إن أعطي أي إن قدر له رزق، إن قدر له رزق، ماذا فعل؟ رضي، أعطى الله الصحة والمال والولد، الحمد لله رضي، تنفس الصعداء وانشرح صدره واستروح قلبه، ارتاح من ذلك. إن أعطي ذلك، قال وإن لم يعطى سخط، إن لم يعطيه الله جل وعلا ما أطلب وما أراد تسقط على ربه جل وعلا، إيش هذا؟ ليش أنا؟ ليش كذا؟ إيش هذا؟ إن يا رب ماذا فعل؟ ليش أنا أدعو كم سنين ما ربي ما استجيب لي؟ يتسقط، يتذمر، ماذا؟ من فعل ربه سبحانه وتعالى عليه. هذا حال الدنيا، يتعامل مع الخلق عبد لهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ويتعامل كذلك مع الخالق على الدنيا. إن أعطاه ربنا شيء من الدنيا رضي، ولا يفكر بالدين، ليس للدين عنده وزن، يؤخذ دينه لا يؤخذ دينه، ليس له اعتبار، إنما الاعتبار عنده رضا وولاء والبراء على الدنيا. أعطي شيء من الدنيا رضي ويفرح، وإن أخذ شيء من دنيا غضب وسخط. قال عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس، تعس وانتكس. قال العلماء هنا الانتكاسة بمعنى معاودة المرض، بمعاودة المرض، يدعو عليه النبي ماذا؟ أن تأتيه الأمراض وماذا؟ والأسقام. انتكاسة، دعا دعاء عليه بمعاودة المرض، أن يعاوده المرض. وقيل تعس وانتكس على قول من قال تعس أي سقط، تعس سقط، وانتكس أي انشغل بسقطته حتى سقط مرة أخرى. هنا تعس وانتكس بمعنى سقط، وانشغل بسقطته حتى سقط مرة أخرى، أي سقوط تلو سقوط. تعس وانتكس أي سقط، فانشغل بسقطته حتى سقط مرة أخرى. هذا يفسر بعض العلماء بتعس وانتكس، تخيل هذا صورته، يعني يسير سقط، فماذا يعني؟ يصلح نفسه من سقوطه يسقط مرة ثانية، وهكذا كلما سقط يسقط مرة أخرى، ينشغل بسقوطه. دعا نبينا بكثرة السقوط، تعس وانتكس، وسيأتي لماذا هذا الدعاء. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وفي لفظة فلن تقش. هنا معنى إذا شيك، معنى إذا شيك أي إذا أصيب بشوكة، شيك إذا أصيب بشوكة، دخله شوك. قال وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، أي لا تخرج هذه الشوكة، لا تخرج هذه الشوكة ولو بالمنقاش. انتقش وهو استخدام المنقاش، المنقاش هي الآلة التي تستخدم لأخذ الشوك ونحو ذلك، آلة رفيعة تستخدم، وهي موجودة كذلك في هذه الأزمان تستخدم، إذا كان هناك ماذا شوك صغير في الداخل يؤتى بالمنقاش، فماذا فيخرج، يخرج هذه ماذا الجراحات أو هذه الوخزة. فدعا نبينا أن هذا الرجل يصاب بشوكة فيؤتى بالمنقاش على حدته، يريد أن ينقش فما يستطيع، تبقى هذه الشوكة في رجله. طب لماذا هذه الدعوات؟ تعس وانتكس، دعا عليه بالسقوط، ولماذا دعا نبينا إذا شيك فلن تقش يصاب بشوكة فلن ينتقش منها؟ قال العلماء أراد نبينا أن هذا العبد يصد عن الدنيا، أنه يصد عن الدنيا. شبه نبينا هذا الرجل يجري، يجري خلف الدنيا، يجري جري خلف الدنيا لدرجة الجري أنه ما بال بدينه، ما بال بدينه، أصبح عبد يرى الدنيا أمامه، يرى الدنانير، يرى الدراهم، يرى الأموال، يرى المناصب، يرى الجاه، ما يرى إلا الدنيا، فيجري خلفها. فدعا عليه نبينا أنه لا يواصل هذا الطريق، فمن دعائه أنه هذا ينشغل بسقوطه، يسقط كما نشأ سقط، سقط أو كذلك يصاب بشوكة، يريد أن يجري، ما يريد يعني يريد أن يتأخر للحوق بالدنيا. فدعا نبينا أن يعامل هذا المخلوق على نقيض قصده، بدل أن يسارع يتأخر عنها، بماذا؟ بسقوطه أو ماذا؟ أو بأخذ النقش. كل ما يأتي بمنقاش ينقش ما يأتي، يعتبر المنقاش من أحد الآلات النافعة في أخذ ماذا هذه الشوك، فإذا ما نفعت ماذا سينفعه؟ سيتأخر في جلوسه، سيتأخر سيبقى. فدعا نبينا على خلاف قصده، أن تريد الهروع للدنيا، فدعا نبينا أن لا يهرع بل يبقى في محله، ماذا تباط وتكاسل وتذهب عن الدنيا ولا يدركها، فيكون بهذا الحال خسر الدنيا والآخرة، خسر ما عند الله جل وعلا من رضا ماذا من ثوابه، وخسر كذلك ما عليه الناس من الدنيا بصبوطه وجلوسه في مكانه. فقال عليه نبينا تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، ودعا هذا الدعاء عليه بماذا؟ بهذا الدعاء من نبينا عليه الصلاة والسلام، فليخشى صاحب الدنيا من دعوة نبينا. وكم رأينا إخواني في لك حال الناس، كم من رجل لربما يجري خلف الدنيا. تنظر إلى حال المجتمعات المسلمين في أسواقها، ينادي بالمكبرات وبالآذان، حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا بالناس أينهم؟ لا أحد يفكر بالصلاة. تنظر في صفوف الخلق صف صفين، وترى الأسواق مكتظة بمحلاتها وما عندهم، لا أحد يريد ماذا؟ ما عند الله جل وعلا. فهؤلاء يصابون بدعوة نبينا، لهم أدركوا الآخرة بماذا؟ بفعل العبادة والطاعات، ولهم أدركوا الدنيا بل فقر، بقوا على فقرهم. كم من أناس بقوا على الدنيا وعلى فقرها، وهم كذلك ما تحصلوا على شيء ماذا من ثواب الله جل وعلا. ثم قال نبينا، قال طوبى. هنا طوبى تحمل عند العلماء على قولين اثنين، إما أن طوبى هي شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة هذا قول، وقول آخر أن طوبى مأخوذة من كل شيء طيب، طوبى مأخوذة من كل شيء طيب. قال نبي طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في جهاد في سبيل الله، وهذا يقصد به المقاتل والمجاهد في سبيل الله جل وعلا، آخذ بفرسه. طوبى هذا مدح وثناء لهذا الصنف، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه، وهذا دلالة على أن الرجل بلغ من شدة تعلقه بالعبادة والطاعة والجهاد في سبيل الله أنه انشغل عن نفسه، انشغل عن نفسه، انشغل عن إصلاحها، لم يجد وقت لماذا؟ لكي يصلح شعره أو ماذا يغسل وجهه أو ماذا ينفض الغبار عن جسمه وجسده، ترك ذلك كله منشغل بالماذا؟ بالعبادة والطاعة. قال نبي طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة أي في الحماية، يكون في الحماية، وإن كان في الساقة كان في الساقة، والساقة هي مؤخرة الجيش، هي مؤخرة الجيش، وهذا كان من مما يفعل في الغزوات وفي الجهاد في سبيل الله، أن يجعل في مؤخرة الجيش ماذا؟ أناس مخصوصون لهذا الأمر، يبقى في مؤخرة الجيش، يتقدم الجيش تكون هناك فرقة خاصة من المؤخرة، وظيفتها تكون كذلك حماية أحيانا، وأكثر شيء تنظر ماذا إلى الساقط، الساقط من الجيش. طبعا الجيش تخيل بالآلاف يسيرون بخيولهم وبركابهم، رجال وركبان يسيرون، لا قد يسقط ماذا منه شيء، سيف أو يسقط منه خنجر أو يسقط منه مال أو دنانير، تسقط عليه وما يحس، لا يمكن أن ينظر، لأن الجيش لا يستطيع يعطيه فرصة لأن يبقى يبحث، جيش متواصل فيمشي، فماذا يكون؟ يكون يذهب. فالذي هؤلاء الساقة المؤخرة ينظرون لهذا الساقط، ما سقط يأخذونه، يجمعون الجيش ثم يعطى لهم فيه جلسة استراحة في الغداء والعشاء، يقول ما نضع منه كذا ونحو ذلك، أو هناك شخص متعب مريض يدركوه يحملون على ماذا؟ على فرسه ونحو ذلك، يكون في الساقة، هذا في مؤخرة الجيش. قال إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، الحراسة في أمام الجيش يحرس، هذا أصل حراسة، يتقدم الجيش حراسة، هنا يحرسون في الجبال والتلال، هو من شجعان الناس. وإن كان في الساقة، كان في الساقة. قال إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع، أي هذا الرجل مع عمله ماذا يفعل؟ إن استؤذن لم يؤذن له، إذا أذن يأتي عند قائد جيشه، يا قائد أريد إلى أهلي، أريد إلى زوجي أن استأذنك براحة، لم يؤذن له، ومن يا أخي ارجع لعملك، وهذا يدل على عدم مبالاة الناس به. إن استؤذن لم يؤذن، وإن شفع لم يشفع، يأتي يقول يا قائد والله انا عندي ابن عمي يريد يدخل معنا، ما انا ابن عمك يا اخي، انت لا ابن عمك ولا انت، خرج برا، انت اتى عندي، ما انت هذا تشفع عندي، لان الشفاعه ما ياتي الا من له هذا منزله عند الذي اعلى من رتبه، عند القائد، عند الوزير، يقول له رتبه عنده، فلرتبته ولتقديره عنده يشفع له من اراد، لكن اذا كان عنده منزله فما يبالي به، يدق عليه الباب يقول يا سيدي، نعم يا رئيس افندم، انا اريد ابن عمي الخالي، لا انت ابن خالك برا، اخرج من عندي. فهذا حاله، إن شفع لم يشفع، لم يعطى له. طيب الآن ما الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة من هذا الحديث بتمامه أن نعلم أن هذا الرجل انظر بلغ من أمر تعظيم الآخرة في قلبه أنه ما نظر إلى الدنيا، لا إلى مالها ولا إلى جاهها ولا إلى منصبها، همه الآخرة، همه الآخرة، مجاهد في سبيل الله، انشغل عن دنياه بل انشغل حتى عن نفسه، ما وجد وقت ماذا يعني يهيئ نفسه حتى يري الناس قوته أو يري الناس أبهته أو جماله، ما تفرغ لذلك. وهكذا أنا ماذا لن يسأل له منصب عند الناس، ألاحظ لا يبالي به، مع أنه ماذا من عندي عند الله جل وعلا من خيرة خلق الله. طوبى لعبد، مدحه ربنا جل وعلا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بهذه الحالة ماذا، وهذا يدلك على شدة إخلاص هذا العبد، همه الآخرة ما بالى برضا الدنيا. بإمكان أن يقول ذاك الذي رده، يقول ما أنت الذي تردني، أنا مجاهد في سبيل الله، أنا مقاتل في سبيل الله، ما قال رضي بذلك، ترك عمل الله جل وعلا، ومع ذلك ماذا انظر من فعله أنه راضي. قيل يا فلان في الحراسة ذهب، يا فلان أنت في الساقة رجع، مع أن الساقة عند بعض الناس يقول يرى هذه ماذا لا تليق بأمثاله، الجود الأبطال ما يرضون بالساقة، لأن الساقة هذه يفعل أي واحد، أي واحد يحل محله، أي واحد رجل هكذا يقول ما عندك رجع في الساقة، تمسك آخر جيش ما عندك لا سلاح أن تتبع ماذا المفقودات، ليس هذا ماذا محل الشجعان، لكن هذا لإخلاص لله جل وعلا، يرضى بأي عمل ما دام عمل فيه طاعة لله جل وعلا يرضى به، إن كان في الحراسة رضي بها، وإن كان في مؤخرة الجيش رضي بها، همه رضا الرب جل وعلا. ففي هذا الحديث بيان لصنفين من الناس، صنف أراد الدنيا لدرجة أنه يجري بها حتى أصبح عبد من عباد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وصنف الآخر همه الآخرة، مرضاته رضا الرب جل وعلا، يرضى بأي مكان يكون، لكن شرطه أن يعبد الله جل وعلا وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. فشاهد من ذلك، وهذه مسألة عظيمة، لكن من أهم أن نعلم أن ماذا في أول حديث بيان على أن المؤمن إذا أراد الدنيا فإن ماذا أن الدنيا لن تناله، فحرام حرم يا عبد الله أن تجعل الدين ماذا غرضة وعرضة لتنال بها حظا من حظوظ الدنيا، فإن هذا فعل من لا خلاق له، فعل من خلاق له، ومن طلب طبعا الدنيا بالدين فإن عمله محبوط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الباب، وهذا الباب يعتبر من لوازم التوحيد، يعتبر من لوازم التوحيد، لأن الطاعة هي من خصائص الرب جل وعلا، الطاعة هي من خصائص الرب جل وعلا، فلا أحد يطاع استقلالا إلا الله، لا أحد يطاع استقلالا إلا الله سبحانه وتعالى، وأما سوى الرب يطاعون تبعا، وأما سوى الرب يطاعون تبعا، الطاعة استقلال لله، ليس لأحد أحد طاعة مستقلة إلا الله جل وعلا، وما سوى الرب فإنهم يطاعون تبع، يطاعون تبع. ولهذا من جعل الطاعة المستقلة لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك، كما سيأتي بيانه، من جعل لغير الله طاعة مستقلة فقد وقع في الشرك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء. هنا أطاع، الطاعة بمعنى امتثال الأمر، امتثال الأمر، الطاعة امتثال الأمر. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء، والعلماء والأمراء هم أولو الأمر، هم أولو الأمر، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الصحيح أنهم العلماء والأمراء، فالعلماء يحكمون أمر الدين والأمراء يحكمون أمر الدنيا، فهم أولي الأمر. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه. ها انظر، فالطاعة هنا متعلقة على هذا الوصف، تطيع العلماء وتطيع الأمراء بهذا الوصف، بتحليل ما حرمه الله، أمر حرمه الله، فيأتي العالم والأمير يقول هذا حلال، أو العكس، أمر أحله الله فيأتي العالم أو الأمير يقول هذا حرام، ما حكمه؟ قال: فقد اتخذهم أربابا، جعلهم أرباب من دون الله، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك والكفر بالله جل وعلا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب هنا قبل الدخول في هذه الآيات، طيب الآن عفنا صورة الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم أحل الله. قلنا الأصل أن الذي لا يطاع استقلالا إلا الله جل وعلا، وأما سواهم تبع. وانظر الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا ذكرت طاعة الله مفردة وطاعة الرسول مفردة، ثم قال وأولي الأمر منكم. لماذا ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال العلماء لم يفرد أولي الأمر بالطاعة لأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر أقل منزلة، ويدلك على أن طاعة ولاة الأمور إنما متعلقة بطاعة الله ورسوله. فإن قامت ولاة الأمور بطاعة الله ورسوله فيطيعون بطاعة الله ورسوله، وإن أمروا على خلاف ذلك فلا طاعة لهم، فلا طاعة لهم بمعصية الله ورسوله. فعلم بذلك أن طاعة ولاة الأمور تكون تبع، لكن إذا جاء الأمراء والعلماء وأمروا بطاعة على خلاف طاعة الله ورسوله فهذا لا يجوز. ولهذه الصور أو لهذه مثلا صور في طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. الصورة الأولى: من أطاعهم معتقد صحة ذلك فقد كفر بإجماع الأمة، يعتبر كافر من أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام معتقدا صحة ذلك، يعلم أن الزنا حرام، فيقول له العالم يقول يا أخي اسمع الزنا حلال، هو يعلم هذا أنه حرام، لكن خاف ايش تقول يا شيخي، قال الزنا حلال يا بني افعل فيزني، هذا كافر. لماذا كافر؟ لأنه جعل شيخه مشرع، يشرع مع الله جل وعلا، ربنا يحرم الزنا وهذا يحلله فطاعه، فهذا كافر. وهكذا الأمير، إذا قام الأمير مثلا ماذا بتحريم بإحلال ما حرم الله، مثل إحلال الخمر، أعلن في ماذا في الجهات وسائل الإعلام المرئية المسموعة بأن الخمر حلال، وأن الناس يعرفون الخمر حرام يعرفونه، لكن خلاص لمن الأمير أمر خلاص نطيعه، هذا ما يجوز، فهذا كفر. إن اعتقد أن الأمير حق التشريع من دون الله جل وعلا فهذا كفر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إن أطاع العلماء والأمراء وهو يعتقد ماذا، يعتقد أن ذلك محرم، يعتقد أن ذلك محرم، يعني يأمره. الصورة الأولى إذا اعتقد ذلك بقلبه وفي عمله، الصورة الأولى يعتقد بقلبه وعمله. الصورة الثانية إذا اعتقد ذلك بعمله فقط، يعني يأتي الشيخ يقول له يا بني هذا الفعل محرم حلال، هذا فعل محرم حلال، هو يعتقد أن هذا باطل، أن هذا باطل، لكن يتبعه لشهوة، فهذا فاسق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا فاسق. الصورة الأولى أنه يتبع أميره أو يتبع عالمه قلبا وقالبا، يعتقد صحة ما يقول بقلبي وبفعله، يعلم أن الله حرم، يقول ربي حرم الزنا لكن شيخي أحل الزنا، الشيخ أحل الزنا، ويرى أن شيخه حق التشريع مع الله، هذا كافر لأن جعل شيخه كمنزلة الرب في حق التشريع. والصورة الثانية لا يعلم أن قول الله هو الحق، قول الله هو الحق، وأن قول شيخي باطل، لكن يعمل، ولكن هذا مصلح هوى وحب الشهوات، فهذا فاسق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الصورة الثالثة أن يفعل ذلك عن جهل، أن يفعل ذلك عن جهل، لا يدري أن هذا مما حرمه الله جل وعلا، كحال كثير من الناس في البوادي والأعراب ما عندهم شيء بعلم الشريعة، علمهم مأخوذ من علم هذا الشيخ، عندهم عالم سوء ابتلوا به يأمرهم بأشياء وهم على حسن نية يظنون هذا من شرع الله جل وعلا، لو يعلمون أن هذا من تشريع الشيخ ما قبلوه، لكن هو يقول هذا حكم الله يعملونه، وهو في الحقيقة ليس حكم الله جل وعلا. فهؤلاء إن أطاعوا العالم والأمير عن جهل بذلك فهؤلاء يعذرون بجهلهم، يعذرون بجهلهم، ولكن يؤثمون إذا فرطوا في البحث، ويؤثمون إذا فرطوا في البحث، لكن كأصل مسألة فهذه الصورة يكون ماذا؟ يعذرون بجهلهم، لأنهم في ظنهم أن هذا الذي يفعلونه حكم الله جل وعلا، فهذا الذي ماذا؟ ما الذي لا يملكون ماذا؟ السلطة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ماذا عليهم؟ التحري. فهذه الصور الثلاثة، فطاعة العلماء والأمراء بهذه الصور. فإذا وهذا مثل ماذا؟ مثل ما كان النصارى، النصارى وكذلك الآن بعض الناس يجعلون المشايخ مشرعين، مشرعين لهم مع الله عز وجل، فإذا قال الشيخ بأمر ما أخذوه منه، وإذا أمر أمير بأمر أخذوه منه، كانوا تشريع من عند الله عز وجل، فيطيعون الأمراء والعلماء بتحريم أحل الله ويعتقدون صحة ذلك، فهذا كفار. أما إذا لم يعتقد صحة ذلك لكن فعلوا شهوة ومصلحة، فهذا ماذا؟ معصية وفسق. وأما إن كانوا جهلا فهؤلاء يعذرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر رواه إمام أحمد بإسناد صحيح، روى إمام أحمد بإسناد صحيح. فهذا الأثر فيه يقول ابن عباس: يوشك، ومعنى يوشك أي يقرب، أي يقرب، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة من الله جل وعلا. على ماذا؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا انظر، هذا في ماذا؟ على أن العلماء والأمراء هم تبع لكلام الله ورسوله، وهذا فيه نهي عن التقليد، فيه النهي عن التقليد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال أجمع العلماء، أجمع العلماء على أنه من استبانت له، أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة، من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله، سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا إجماع، لا يجوز لأحد إذا علم حكم الله ورسوله أن يتركه لقول أحد كائن من كان، ولو كان أبو بكر وعمر. انظر ابن عباس هدد من كان في زمان من التابعين أنهم لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقول قال فلان ولا قال فلان، وإنما حكمه بحكم شرع الله جل وعلا. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي من أهل العلم والفضل، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وهنا سفيان الثوري، سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وهذا الأثر رواه الفضل بن زياد عن الإمام أحمد، من رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ناهيا عن التقليد، تقليد الأشخاص وتعظيم الأشخاص، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، هم ليسوا جهلا بل علماء، ومن طلبة العلم عندهم خلفية حول الأسانيد والبحث والتدقيق والتحقيق، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري. وكان سفيان رحمه الله تعالى له مذهب، له مذهب وله أتباع، لكن قرض، قال عنه انقرض هذا المذهب، لكن كان في ذله شأن رحمه الله تعالى، فكان هناك من الطلاب من كان يتشبث ويتمسك بقول سفيان، إن نوقش في مسألة قال سفيان، فغضب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا التعظيم. قال: يذهبون رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد أو إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا كله بتمامه عبارة إمام أحمد رحمه الله تعالى. فيقول إمام أحمد محذرا هؤلاء ممن يعظم الرجال ويقدمونه على قول الله ورسوله، قال يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وعن شريعته، ما حكمهم؟ قال أن تصيبهم فتنة، وفتنة هنا مطلقة، فتنة هنا مطلقة يدخل فيها الشرك ويدخل فيها الكفر والمعصية، كل هذه فتنة. قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يخشى هؤلاء أن يصيبوا بأمرين كما قال تعالى فتنة أو عذاب أليم. وهذه الآية فيها التحذير من عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا أن تصاب بفتنة، وعقوبة الآخرة أن تصاب بعذاب أليم. هذه العقوبات تتنزل على من؟ على الذي يخالف أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وعن شرعه وعن هديه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ أي في هذه الآية. قال الفتنة الشرك. انظر، انظر لعقوبة من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا علم يبتليه بالشرك، يبتليه بالشرك. وكيف ذاك؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وفي هذا بيان على أن رد السنة سبب في زيغان القلوب، رد السنة سبب في زيغان القلوب. فإن الشخص إذا تجرأ على رد السنة كان هذا فتح لباب الزوغان والزيغان، فربما كبر هذا الزيغ حيث جعل ماذا يجعله يكفر بالله جل وعلا. ومن تأمل في أحال المبتدعة ممن كانت بداية أمره الخروج من الدين، تنظر إلى حاله ترى بداية أمره أنه خرج عن السنة، خرج عن السنة ثم استشرى به الشرع حتى كبر وكبر ووقع في الشرك. هذه فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يقع فيك يا عبد الله الفتنة، وذلك بأن يقع في قلبك ما يزيغ قلبك والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يتقي الله فيما يبلغ عن دين الله جل وعلا. فلا تعارض يا عبد الله ولا تقدم بين يدي الله ورسولك بأي أمر من أمور ماذا؟ التحاكيم من العادات والأسلاف وما عليه الناس ماذا من أمور من أمورهم. فإن من قدم شيء من هذه الأمور على حكم الله ورسوله فماذا؟ فقد حكم على نفسه بالزوغان. وقد قال ربنا جل وعلا فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. الذي يبدأ بالزوغان جزاء فعله أن الله يزيغ قلبه، ومن زاغ قلبه فلا تظن فيه عبد الله إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. فشاهد الشاهد من هذا الأثر، أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يبين خطورة التقليد، وأن العلماء منزلتهم أنهم يطاعون بطاعة الله ورسوله، لا أن تجعلهم منزلة فوق منزلة الله ورسوله أو مساوية، لا، ليسهم بمساوية وليسهم بأعلى، بل منزلتهم دون الله ورسوله، يطاعون بطاعة الله ورسوله. وبهذا نعلم خطأ ما عليه الجماعات وما عليه الفرق وما عليه العامة من متعصب المذاهب، ما عليه من تعظيم السادات وتعظيم المشايخ وأصحاب المذاهب، فهذا ليس من دين الله جل وعلا، بل بإجماع العلماء أن الطاعة تكون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة العلماء تبع لطاعة الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهنا فائدة قول إمام قول المؤلف رحمه الله تعالى رواه أحمد، هذا ليس بصحيح، الإمام أحمد لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث. وهذا الحديث فيه غضيف ابن أعين، فيه غضيف بن أعين، غضيف، غضيف بن أعين ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر، ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر. ضعفه اسمه غضيف، غضيف بن أعين ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر. وشيخ الألباني يحسنه، وشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، حديث علي بن حاتم. على صحة هذا الحديث معناه أن علي بن حاتم كان نصراني ثم أسلم. قال سمع صلى يقول يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم. من الأحبار؟ هم العلماء. العلماء عند أهل الكتاب يسمون بالأحبار. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والرهبان هم العباد. فالأحبار والرهبان عند أهل الكتاب بهذه الأسماء: الأحبار العلماء، والرهبان هم العباد. قال يعني النبي كان يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي كان نصراني فاستغرب من هذه الآية، يعني كيف الله يحكي عنا أنا معشر النصارى نعبد الأحبار والرهبان؟ فاستغرب عدي فقال: يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، ما عبدناهم، أنا كنت نصراني، أنا عشت بالنصرانية، ما عبدنا الرهبان، ما جعلنا الراب هنا نعبده ونسجد له، ما فعلنا ذلك. قال يا صدق ما إن لسنا نعبدهم. فقال نبينا: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليس هذا من فعلهم؟ يأتيك راهب إلى حكم من حكم الإنجيل مما أحل الله فيحرمه. قال: ويحلون ما حرم الله، يعني أمر أحرمه الله فتحلونه؟ فقلت بلى، صحيح نفعل ذلك، نتبع مع ذلك. قال نبينا: فتلك عبادتهم، هذه عبادة إياكم لهم، ليست عبادة فقط تكون ماذا بالطواف أو ماذا بالسجود والانحناء والركوع والصلاة إليهم، لا، بل عبادة كذلك تكون ماذا بطاعة هؤلاء، فإن طاعوهم بغير طاعة الله ورسوله فهذه عبادة، فهذه عبادة. وكما قلنا: ويتتنزل على تلك المنازل، فإن أطاعوهم معتقدين صحة ما يقولون فقد كفروا، وإن أطاعوهم مع تكذيب ما يقولونه فقد ما وقعوا في الفسق والفجور. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا باب تبع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا الباب كذلك له تبع للباب الماضي حول التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا، التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. من هؤلاء يزعمون؟ أهل النفاق، هؤلاء هم أهل النفاق، هذا من أفعالهم. وانظر إلى وصف ربنا، قال يزعمون، يعني أنهم دخولهم في الإسلام زعم أي دعوة، يدعون أنهم آمنوا هم لم يؤمنوا، ولهذا وصف ربنا إيمانهم بالزعم، وهذا دليل على كذبهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، زعم وكذب دعوة، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى الطاغوت. ومر معنى أن الطاغوت بمعناه العام هو كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ويدخل في ذلك التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى غير شرع الله، هذا من الطاغوت. القوانين التي فيها تشريع ليس من تشريع الله طاغوت، هذا طاغوت لن يتبع. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي من صفة أهل النفاق ماذا؟ الإرادة. وهذا وصف مهم، وصف الإرادة وصف مهم. قال ربنا يريدون، فهم ماذا بهم؟ قصدهم التحاكم إلى الطاغوت، فهذا من شرط صفة النفاق والكفر الإرادة. وخرج بهذا الوصف الذي لا يريد التحاكم، قد يقع هذا، مثل مكره، رجل مكره يذهب إلى التحاكم إلى القوانين والطواغيت ماذا؟ كرها، كره مغصوب على ذلك، ما عنده إلا هذا الباب، أين سيذهب؟ فهذا لا يدخل في الوعيد، إنما يدخل في الوعيد الذي يريد من قلبه. يقول ربنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذا من شرط الأخوان المهم، لا بد ما يكون له اعتبار، أن الذي يتحاكم إلى الطاغوت فيصل به الحال إلى حال الكفر عنده نية وإرادة وقصد، يفرح لطلب هذه الطواغيت، هذه الأحكام الوضعية، الأحكام ماذا؟ الشركية. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمر هؤلاء أن يكفروا بالطاغوت. وهذا يدلك أيضا على فائدة أخرى، أن هؤلاء على علم، على علم بذلك، ليسوا بجهلة، بل كما يقول وقد أمروا أن يكفروا به، هم يعرفون أن لازم من لوازم دينهم، من لوازم الدين الإسلامي الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا أصل الإيمان. لا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطواغيت، لا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطواغيت، وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون ذلك، ومع ذلك يذهبون ويقصدون الطواغيت. قال ربنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا. هذا الضلال البعيد بل وهو الكفر، وهذا هو الكفر بعينه، أن الرجل يبغي إلى ماذا؟ إلى الطواغيت، فيتحاكم إليهم، يتحاكم إليهم، إلى الأصنام، إلى الأنداد، إلى الكهان، إلى غير تشريع حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا هنا فائدة لا ننبه عليها، وهي ما يتعلق بالتحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. وهذه مسألة تحتاج ماذا؟ إلى تأني، والمقام لا يسع التفصيل فيها، لكن نعطيكم صور، صور التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا وحكم كل مسألة. التحاكم إلى غير شرع الله كلمة عامة، التحاكم ما الآن خاصة في هذه الأزمان ما يتعلق بالقوانين الوضعية، يؤتى بقانون، تفتح هذا القانون إذ به عبارة عن دساتير، عبارة عن أنظمة فيها أشياء ليست هذه موجودة في كتاب الله ولا في السنة، ما تسمى عند العلماء الآن أو عند المعاصرين بالأحكام الوضعية، وضعت من أذهان الناس، جاءوا ناس من المفكرين زعموا وضعوا أفكار، الزاني يعاقب بكذا، القاتل يعاقب بكذا، الذي يبتدع عن دينه مثلا يعاقب بكذا، الذي يقتل الأنفس يعاقب بكذا، في الحياة الاجتماعية يعاقب كذا، يجعل قوانين في كل دين. شرع الله تركوه يا أخوان، كتاب والسنة تركوه على جنب. هؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين والناس يتحاكمون إليهم، هؤلاء لهم صور. الصورة الأولى، من ظن أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كافر، فهذا كافر بالاتفاق. من ظن أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، تقول يا أخي إيش رأيك بهذه الدساتير الوضعية؟ يقول هذا أفضل من القرآن والسنة. أعوذ بالله، اتق الله، والله أفضل، أنا أرى والله القانون الفرنسي أفضل من كتاب السنة. يا أخي كتابكم هذا القرآن فيه قطع أيدي، كيف البشر تعيش بدون أيدي أو لا جلد يوجد البني آدم؟ هذا ما في كرام الإنسان. انظر الدستور الفرنسي والقاء الوضعي، سجن يؤدب يعذر يراجع نفسه، اتقل، هذا كافر باتفاق الأمة، لا إشكال في كفره. من جعل القانون الوضعي والدساتير أفضل من حكمنا فهذا كافر، كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، هذا هو حكم الجاهلية كما سيأتي بيانه. الصورة الثانية، من ساوى، من ساوى حكم الله بحكم القانون، تقول له إيش تقول في حكم القانون؟ يقول والله يا أخي سوى سوى، ها الله نزل هذا القرآن لكماذا؟ لكي يمشي حياة البشرية، والدستور كذلك يمشي حياة البشرية، فهذا يلائم، هذا يعني القرآن كان يلائم أهل عصره وهذا يلائم أهل عصرنا، فهذا كله في تيار وهذا في تيار، فأما في ذلك السوى عندي، هذا كافر، هذا كافر أيضا بالإجماع باتفاق العلماء، أن من ساوى حكم الله بحكم البشر فهذا كافر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء، فليس هناك مثيل لله، لا في أسمائه لا في صفاته لا في شرعه ولا في حكمه وتقديره، ليس هناك مساواة أبدا، ليس كمثله شيء، الله ليس له مثيل لا في كما قال في ذاته ولا في شرعه سبحانه وتعالى. فمن جعل حكم القانون كحكم الله فهذا كفر، وهذا بالاتفاق. الصورة الثالثة، من أجاز، من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله، أجازه وأباحه، وهذا حكمه كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، من أباح وأجاز. لماذا؟ هذا أخوان المجيز، انتبهوا لهذه المسألة، هذا المبيح لحكم القانون هذا أباح شيء حرمه الله جل وعلا. مثال، ما رأيكم في رجل يقول يا عبد الله إيش تقول في الزنا؟ أقول حلال، إيش حكم هذا عندنا؟ كافر لا شك ولا ريب، ما تقول يا أخي في الخمر، يقول لك الخمر حلال، إيش حكم هذا؟ هذا كافر. ما حكم الحكم بما أنزل الله؟ يقول حلال، فهذا أيضا كافر، لأنه أحل شيء معلوم من الدين بالضرورة، ربنا يحرم، هو حرام حرام، فالذي يأتي إلى محرمات فيبيحها يقول لك الزنا حلال كافر، الخمر حلال هذا كافر، الحكم بغير ما أنزل حلال هذا كافر، ربنا يحرمه، ربنا حرم الحكم بغير ما أنزل الله فأنت تبيحه. ولهذا كما قال شيخ بن باز رحمه الله تعالى: أنا من استباح القوانين فهو كافر بالاتفاق. قال ذلك شيخ بن باز رحمه الله تعالى، فهذا كافر، من أباح القوانين الوضعية فهذا كافر، لأنه شيء محرم تبيحه للأمة هذا كفر. الصورة الثالثة: من اعتقد حرمته، من اعتقد حرمته، هذا الرابعة، من اعتقد حرمته وأن شرع الله هو الأفضل والأكمل، لكن يتحاكم إلى غيره شهوة ومصلحة، يتحاكم إلى غير شرع الله لهوى ومصلحة، فهذا فاسق عاصي، وكفره دون كفر، وكفره دون كفر. ويعلم، تقول يا أخي إيش تقول في شرع الله بالكتاب والسنة؟ يقول لك كتاب والسنة فوق العين والرأس، هذا كتاب، هذا نظام رب العالمين للأمة، ما أرده، من أنا حتى أرده؟ وأين هذا كلام البشر؟ في زبالة كلام البشر، كلام الله فوق العين والرأس. طب يا أخي ليش تذهب القوانين؟ يا أخي إيش أفعل يا أخي؟ ولا لابد تأتي إلى بعض الحكام يقول يا أخي كتاب السنة، يقول يا أخي أنا أفعل، لكن دول الغرب بتشد علي الإرهاصات القانونية، وكذلك الضغوطات المادية والحروبات الاقتصادية، من شاك سيكون هذا إرهابي، من إيش أنا أخي تقول القرآن والسنة، أنا عارف هذا كتاب الله، لكن الآن الوضع يتطلب مني. فهو يعرف، انظر يعرف، ما عظم القانون ولا سوى بالله ولا أجاز حكم شرع الله، يعرف أن هذا لا يجوز، لكن ترك ذلك مصلحة، طمع في دنيا، طمع في منصب، هوى لنفسه لشهوة، يرنا هذا في ماذا؟ تخفيف لعذاب الله، لكن تخفيف من عذوب عذاب الدنيا مثلا. فهذا ماذا حكمه؟ أنه كافر، كفر دون كفر. وعلى هذا أقول إجماع أهل السنة قاطبة، إجماع أهل السنة قاطب، أنا ماذا يقولون بهذه المسألة على هذا التفصيل، أن من حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا معتقدا أن حكم الله هو الأكمل والأتم، لكن ترك حكم الله لمصلحة ولهوى، فهذا كفره دون كفر، كفره دون كفر. وبهذه المراتب نعرف ماذا كيف تنزل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالناس على هذا الباب على طرفين وسط، الناس من الناس من فتح باب القوانين الوضعية، علماء سوء يأتون لحكامهم ويأتي الحاكم يقول ها يا عالم يا شيخ فلان ايش تقول، انا بكرة انا اخاف انفس في الانتخابات ولا نظام القانون عندي ايش سنطبق، هل ترى لازم نطبق شرع الله؟ يقول لا 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 يا سيد افندم مش لازم، شرع الله عادي، شرع الله هذا سنة، هذا كله تمام، شرع الله تمام وحكم البشر تمام. فماذا؟ فبعضهم يفتح لولاة الامور تزيين الحكم بما انزل الله، فهو يخشى عليهم الكفر، ان اعتقدوا ان حكم الله يعني حكم الله ان حكم غير الله جائز الحكم فهذا كافر العلماء. وقسم الثاني من ضيق هذا الباب فجعل ان من حكم بغير ما انزله ولو حكم واحد بغض النظر عن قصده، معظم غير معظم، قاصد غير قاصد، مريد غير مريد، انه كافر. فكم يقال وهذا كذلك غلو، وهذا ما عليه اهل التكفير وجماعات ماذا التفجير. والقول وسط ان الذي يحكم بغير ما انزله ينبغي استباء من حاله، فإن طبق شرع غير ما أنزل الله معظما أو مساويا أو مجيزا له فهذا كافر مخرج من الملة، وإن طبق غير شرع الله جل وعلا معتقدا تعظيم حكم الله لكن فعل ذلك لهوى لنفسه فهذا ماذا؟ فهذا عاصي فاسق، وحاله كحال من يأتي المعاصي، كحال من يأتي المعاصي يا عبد الله هذا محرم فيأتيه، يعرف أنه محرم يعرف لكن هوى، فهذا عاصي. لكن معصية الحاكم بغير ما أنزل الله معصيته أعظم من أي معصية، لماذا؟ لأن الله سماها كفر، سماها كفر، وإن كان هو كفر دون كفر لكن ما قيل عنه أنه كفر دون كفر يعتبر من أكبر الكبائر، ما قيل عنه أنه كفر دون كفر ذنبه أعظم من أكبر الكبائر. وإن كانت المعصية الزنا كبيرة معصية والحكم بغير ما أنزل الله معصية على القول الأخير، لكن معصية هذه ما أعظم ذنبا على صاحبها من فعل المعصية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا في بيان ماذا؟ هنا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هنا نهي عن الإفساد، وإفساد في الأرض يكون على قسمين، إما إفساد حسي بقطع الطريق، إفساد حسي بقطع الطريق، أو إفساد معنوي بالمعاصي والذنوب، وإما إفساد معنوي بالمعاصي والذنوب، وكذلك بترك شرع الله جل وعلا، وهذه أعظم ذنب أن يترك شرع الله عز وجل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهكذا حكم كل من ترك شرع الله جل وعلا وإن ادعى الإصلاح فإنه مفسد. ورأينا أصحاب القوانين وأصحاب الدساتير يأتون بأنظمة زعموا أنهم يصلحون الأوضاع، لكن رأيت ترى أن أنظمتهم ما تزيد الأمور إلا سوءا، تزداد عندهم الجرائم والقتل وماذا والبطش وسفك الدماء، وذلك لما أعرضوا عن حكم الله جل وعلا. فلا حياة للبشرية إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وقوله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وكذلك هذا حال أهل النفاق، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومعنى أفحكم الجاهلية يبغون أي هل حكم الجاهلي يريدون، معنى هذه الآية من معانيها أي هل حكم الجاهلي يريدون. فكل حكم سوى حكم الله فهو حكم جاهلي، كل حكم سوى حكم الله فهو حكم جاهلي، القوانين والدساتير والأعراف والعادات والأسلاف وما عند القبائل من ماذا من أنظمة ومواثيق، كل حكم مبني على غير حكم الله فهذا حكم جاهلي لأنه مبني على جهل، فهذا يذم. قارب أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فشاهد من هذا الباب ليس المقام لإكمال ما بقي يترك إن شاء الله في درس قادم، فشاهد من هذا أن ماذا مما ينافي أصل التوحيد وكماله أيضا الحكم إلى غير شرع الله جل وعلا، وهذا ينظر للتفصيل الذي مضى. فلابد ماذا أن نعرف منزلة الحكم بمنزل الله حتى يتنزل على أرض الواقع، فلابد النظر في ماذا قصد قائلها وأصحابها. والآية هنا واضحة التي بها المؤلف يريدون أن يتحاكم الطاغوت، فالإرادة فيها ماذا فيها محبة وفيها قصد إلى الحكم إلى الطواغيت، فهذا الذي ماذا به يكفر به صاحبه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.